بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة آل عمران، هذه السورة التي من أبرز مقاصدها تثبيت المؤمنين بكشف الشبهات، كما في شبهة النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام، فاجتثت هذه السورة شبهة النصارى من أصلها ببيان حقيقة عيسى عليه الصلاة والسلام، وجاء ذلك في قصة آل عمران، وكذلك بتثبيت المؤمنين عند الهزيمة في الواقع، كما سيأتي معنا في الآيات التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة المتعلقة بغزوة أحد. وتوقفنا في هذه السورة عند قول الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. ما علاقة هذه الآية بما تقدم؟ تأملوا الأخوات، لما ذكر الله تعالى حسد أهل الكتاب للمسلمين في الدين، كما قال الله تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. يريدون أن يصد المسلمين عن دين الله، أن يرجعوهم إلى الكفر حسدا من عند أنفسهم. قل إن الهدى هدى الله، وعلل قولهم بما يكشف عن حسدهم وحقدهم، قال: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فلما بين حسد أهل الكتاب للمسلمين في الدين، بين حسدهم على المسلمين في أمور الدنيا، قالوا: من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. وهذا أيضا يتناسب مع مقصود السورة، لأنه كما عرفنا الذي صد الكفار وأهل الكتاب عن دين الإسلام ليست شبهات غامضة، لأن الحق واضح كما جاءت السورة ببيان الحق في عيسى عليه الصلاة والسلام. لكن المانع من الإيمان والذي صدهم عن الإيمان في الحقيقة هو ماذا؟ هو حب الدنيا. وذلك عرفنا أن سورة آل عمران تكرر فيها التحذير من فتنة الدنيا والتزهيد في الدنيا، كما في أوائل الآيات في السورة: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، إلى آخر الآيات في هذا. حتى هزيمة أحد كانت بسبب حب الغنيمة. فكذلك هنا، كأن هذه الآية تكشف لنا عن سر حسدهم وكفرهم، لأنهم يريدون الدنيا في حقيقة الأمر، يريدون العلو فيها وجمع ما فيها من شهوات وأموال فتكون لهم الرفعة كما يظنون. يقول الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، والقنطار هو ماذا مر معنا، والقناطير المقنطرة هو المال الكثير. ويقال أصل هذه الكلمة رومية، لأن في الرومية يقال كنتال، كنتال يعني المال الكثير، فهي من الكلمات التي عربت. وهذا لا يعني أن القرآن فيه ما ليس بعربي، لأن هذه اللغة، اللغة العربية عجيبة وعظيمة ومهيمنة على باقي اللغات، فيمكن أن تصطاد بعض الكلمات من بعض اللغات وتغير في لفظها حروفها فتكون هذه الكلمة من اللغة العربية، كما في قنطار وغيرها من الكلمات. وجاءت بعض الآثار، قيل قنطار 12 دينارا، وقيل 40,000 دينارا، 12,000 دينار، نعم 12,000 دينار، وقيل 40 دينار. المهم هو المال الكثير. فيقول الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار بمال كثير يؤده إليك لأمانته وعفته. وهذا من باب الإنصاف. وتأمل كيف بدأ بحالة الأمانة ترغيبا لهم في ذلك. وهنا نتذكر قصة ذلك الرجل بني إسرائيل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الطويل في صحيح البخاري، لما استلف رجل من صاحبه 1,000 دينار فطلب منه كفيلا، فقال: ما عندي كفيل. وقال له: كفى بالله كفيلا. ثم قال له: كفى بالله شهيدا. ثم ذهب في تجارة، لما جاء موعد السداد ما وجد سفينة أو مركبا، لعل البحر كان هائجا، فما وجد مركبا يوصله إلى الساحل الآخر الذي فيه صاحب الحق، فأخذ خشبة ونقرها وضع فيها 1,000 دينار وقال: اللهم إن فلانا قد يعني استلفت منه 1,000 دينار وطلب مني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا، وطلب مني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا، ورماها في البحر. قال: بسم الله، رماها في البحر وتوكل على الله، من يعني عظم أمانته. وهكذا بالفعل رد الله تعالى هذا المال على صاحبه. ثم أيضا لما رجع إليه وما يدري وصل المبلغ أو لا، فذهب إليه 1,000 دينار أخرى، فقال له: قد رد الله تعالى يعني المال. فهذا شاهد لقول الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك. وفي المقابل قال: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك، خيانة وطمعا، إلا ما دمت عليه قائما. ما دمت عليه قائما يعني بالإلحاح والمطالبة حتى تسترجع حقك. لماذا هذه الخيانة وهذه الجرأة؟ قال الله تعالى: ذلك، ذلك إشارة إلى الخيانة، يعني أشار إليه إشارة البعيد، يعني لأنه أمر بعيد عن الخير. ذلك بأنهم، بسببية يعني بسبب أنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. ليس علينا يعني حرج وإثم في الأميين لو أخذنا أموالهم، ليس علينا في الأميين، يقصدون العرب، وكأن هذه الكلمة منهم توحي بازدراء العرب والسخرية بهم، أنهم أميون لا يعلمون الكتاب، لا يعلمون القراءة، فهم أناس جهلة، فسوغوا لأنفسهم أن يظلموهم. وهذا من الظلم في الحقيقة واتباع الهوى. ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، يعني طريق المؤاخذة وطريق الإثم، يعني ما علينا سبيل في الإثم وفي أن نؤاخذ بأكل أموالهم. لأنهم أميون ويحتقرونهم، وهذا في الحقيقة من الظلم، كما عرفنا أنه لا يلزم من أن الإنسان يكون ناقصا في بعض صفات الخير أن يظلم، أن يؤكل حقه، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. وإن كانت نعم وردت هناك بعض يعني النصوص في التوراة يعني في شيء أو فيها شيء من يعني هذا المعنى، كما جاء في سفر التثنية قال لا تقرض أخاك بربا فضة أو ربا طعام وللأجنبي تقرض بربا، يعني يسوغون لأنفسهم أن يتعاملوا بالربا ويأكلوا يعني المال بغير حقه مع غير بني جنسهم، لكن مع بني جنسه لا، ما يتعامل بالربا. قال ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، وهذا من جرأتهم وكذبهم على الله جل وعلا. رد الله عليهم فقال بلى، بلى هذه إثبات ماذا؟ هم نفوا قوله، ماذا قالوا؟ ليس علينا في الأميين سبيل، فالله يقول ماذا؟ بلى، يعني عليكم سبيل وإثم في أكل أموالهم. قال بلى، وحرف بلى يعني مختص بإبطال النفي، يعني النفي الماضي باطل. قال بلى عليكم سبيل، ثم رغبهم في الأمانة، قال بلى من أوفى بعهده واتقى، من أوفى بعهده لما يعاهد غيره ويأخذ مالا منه مثلا، من أوفى بعهده واتقى، لأن التقوى هي التي تضمن رد الحقوق، من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ثم حذرهم من الكذب والخيانة، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، والباء كما يقولون تدخل على المتروك، يعني يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يشترون ثمنا قليلا من متاع الدنيا، من الرشوة التي يأخذونها، في مقابل ماذا؟ في مقابل خيانة عهد الله، عهد الله يدخل فيه الإيمان. أم كانوا يحرفون كتبهم ويدخل فيه العهود التي بينهم وبين الناس، لأن الله هو الذي أمر بالوفاء بها، إن الذين اشترون بعهد الله وأيمانهم، وأيمانهم لما يحلفون في العقود على شيء ثم لا يوفون بهذه العقود وهذا الحلف بسبب يعني رشاوي أو أموال، إن الذين اشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، والدنيا كلها قليل، حتى لو كان المال في الظاهر كثيرا لكنه في الحقيقة قليل في مقابل عهد الله وتعظيم اليمين. قال أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، لا خلاق لا نصيب لهم في الآخرة، الخلاق والنصيب المقدر، الكلمة خلق في الأصل تدل على التقدير، فكذلك كل إنسان له نصيب مقدر يوم القيامة، يعني من إن كان يعني صالحا مؤمنا له نصيب مقدر من الحسنات والله يضاعف، لكن هؤلاء لا خلاق لهم في الآخرة، لا خلاق لهم في الآخرة، وكأن الله تعالى يعني لا يبالي بهم، لا يقدر لهم يعني شيئا. قال لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الله أكبر. قال ولا يكلمهم الله، وهذه آية مشهورة في يعني الجمع بينها وبين الآيات التي فيها أن الله يتكلم مع المشركين والكفار، فالمقصود كما قال بعضهم لا يكلمهم الله يعني كلام رحمة، لا يكلمهم الله كلام رحمة، وإنما يكلمهم كلام السخط كما جاء في مواضع. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، أو يقال أن هذا في موضع دون موضع، فيكلمهم في بعض المشاهد، ثم بعد ذلك لما تنقطع يعني حجتهم وما يكون لهم حجة أمام الله يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، ثم لا يتكلمون. قال ولا ينظر إليهم، أيضا هنا يقولون ولا ينظر إليهم يعني نظر رحمة سلامة الله، لأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، فيقولون ولا ينظر إليهم يعني بعين الرحمة. قال يوم القيامة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم لا يطهرهم من الذنوب، ولهذا قال ولهم عذاب أليم، إذن يستحقون النار. ما ظنك بإنسان لا يكلمهم الله، لا يكلمه الله كلام رحمة ولا ينظر إليه نظر رحمة، فيكون هالكا فلا قدر له عند الله. ثم هذا كله بسبب يعني الشرك والمعاصي، قال ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كما تلاحظون إخوة هنا يعني زيادة عما في البقرة، كما مر معنا في سورة البقرة ماذا قال؟ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فلم يذكر ولا ينظر إليهم. يقول البقاعي رحمه الله لما زادت هذه عن آية البقرة العهد والحلف، يعني هنا تلاحظ السياق فيه يعني زيادة في جرمهم، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، هناك إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، لكن هنا زيادة في الجريمة، يمكن يكتم بل يزيد على الكتمان بالتحريف في مقابل ثمن قليل من الدنيا. فهنا لما كان السياق يستدعي زيادة الوعيد ناسب أن يزيد يعني قوله ولا ينظر إليهم. يقول يعني هذا يستأنس به كلام لطيف منه، قال وكان من عادة الحالف والمعاهد النظر إلى من فعل ذلك لأجله، زاد قوله ولا ينظر إليهم. نعم، وكان من عادة الحالف والمعاهد النظر نعم إلى من فعل ذلك لأجله، نعم زاد قوله ولا ينظر إليهم. المهم الشاهد أن هذا فيه زيادة في الوعيد، كما ذكر يعني صفات زائدة في جريمتهم. وهذا الإخوة فيه تحذير أيضا يعني من يفتي فتاوى لأجل المال، وفيه ذم لعلماء الدنيا الذين يتعلمون ويتأكلون بدينهم ويجعلون الدين وسيلة لطلب الدنيا، يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. قد يكون هذا الثمن القليل شهرة وحب الرئاسة، فهذا داخل في هذا الوعيد والعياذ بالله. قال وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. هنا انتقلت الآيات إلى التنبيه على نوع آخر من أنواع تلبيسهم وكذبهم وتشكيكهم، كما عرفنا يعني الآيات يعني متصلة، يعني من قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، فذكر بعد ذلك نوعا من أنواع تلبيسهم، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره، فهذه مرت معنا وجاءت التعقيبات عليها كما عرفنا. ثم الآن ينتقل إلى نوع آخر من أنواع أيضا التلبيس والتشكيك، وتلاحظ هنا يعني الصور المذكورة كلها تتعلق بالتشكيك والتلبيس، لأن هذا يتناسب مع جو السورة ومقصود سورة آل عمران، لأن سورة آل عمران فيها كشف شبهة النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام ببيان الحق في ذلك، كما في يعني قصة آل عمران ومبدأ يعني ولادة مريم ثم ولادة عيسى عليه الصلاة والسلام. والسورة جاءت لمناقشة النصارى الضالين وشبهة أو النصارى يعني مرضهم مرض الشبهات وتلبيس الحق بالباطل والشك، فناسب أن تذكر هذه الصور بخلاف سورة البقرة التي فيها مناقشة لليهود الذين عندهم عناد وتكبر. قال: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم، اللي يعني إدارة الجسم غير المتصلب، لي الحبل لي العنق، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه يعني لتحسبوا المحرف من الكتاب مما أنزله الله في كتابهم وما هو من الكتاب، وما هو من الكتاب في الحقيقة. هذا مثلا يشبه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فمثلا يقولون راعنا وهم يقصدون ماذا؟ يقصدون يعني معنى باطلا من الرعونة كما مر معنا في تفسير البقرة. فيعني هذا ممكن أن نقول هذا يعني فيه لي للمعنى، يلون ألسنتهم بالكتاب، فهذا فيه تلبيس، لأنه يأتي بكلمة في الظاهر يعني يسمع السامع شيئا أو يفهم السامع شيئا منها، وفي الباطن هو يريد أمرا آخر. فإما أن يكون اللي يعني يتعلق بالمعاني، وهذا ذكر ابن سعدي قال هذا يشمل التحريف اللفظي والمعنوي، فهذا يعني يكون في التحريف المعنوي، لأن هذا يصدق عليه أنه يلوي لسانه بالكتاب، لأنه يتكلم بكلام يشبه فيه على السامع، السامع يفهم شيئا وهو يريد شيئا آخر. أو اللي الحقيقي باللسان باللفظ، مثل ما كان اليهود يقولون: السام عليك يا رسول الله، السام، يلون ألسنتهم بدل أن يقولوا السلام يقولون السام هكذا. أيضا هذا يدخل، فربما أيضا يعني حرفوا بعض المعاني، ويدخل في عموما التحريف عندهم يعني الإخفاء بعض الأحكام، كما يعني في قصة ابن صوريا لما يعني أخفى حكم رجم الزاني عندهم في كتابهم مثلا. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. وصرح بجرأتهم على الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ثم ذكر أعظم ما حرفوه، وهو زعمهم أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان يدعي الألوهية وأنه إله، فقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة، هذه نعم عظيمة، الكتاب السماوي والحكمة يعني أنه يحكم بين الناس، والحكم يكون بكمال العلم وأكمل صور العلم بالنبوة، ولهذا قال: والنبوة التي يعلم بها الناس ويحكم بها بين الناس. ثم بعد هذا كله ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله. ثم يقول للناس ما كان البشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. نعم، كونوا عبادا لي من دون الله. وتأمل كيف قال كونوا عبادا لي، يعني ما قال عبيدا بل قال عبادا، لأن العباد في الغالب تطلق على عبودية الاختيار والطاعة. كونوا عبادا لي من دون الله، خلاف العبيد تشمل يعني المسلم والكافر، وما ربك بظلام للعبيد. كونوا عبادا لي من دون الله، فهذا ما يمكن أن يكون. ثم بين ماذا يأمر، بماذا يأمر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن كونوا ربانيين. يعني التقدير ولكن، يقول هذا النبي ولكن يقول ماذا؟ كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يقول ولكن كونوا ربانيين، ولكن كونوا ربانيين. ويمكن أن يكون هذا خطاب من الله تعالى لأنبيائه ورسله، يعني كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس وغير واحد من السلف في كلمة ربانيين ماذا قالوا؟ قال حكماء، علماء، حلماء. هذا من بديع تفسير السلف لهذه الآية. قالوا حكماء، حكماء، علماء، حلماء. وقال مجاهد فقهاء، علماء، حكماء. قال الحسن أهل عبادة وأهل تقوى. ولهذا لما مات ابن عباس قال ابن الحنفية مات رباني هذه الأمة. فهذه الكلمة ربانيين، جمع رباني، نسبة إلى ماذا؟ الرب. لكن زيدت الألف والنون رباني يعني المبالغة، يعني كما يقولون في اللغة العربية لحياني لعظيم اللحية، شعراني لعظيم الشعر، رقباني لغليظ الرقبة. كذلك رباني، تأمل في هذه النسبة إلى الرب جل وعلا، لأن نسبة الشيء إلى الشيء تدل على مزيد اختصاص به. لكن كونوا ربانيين يعني هذا العبد من شدة إخلاصه لله وقربه من الله نسب إلى الله جل وعلا رباني، أنه رباني. فهذا يدل على شدة الإخلاص لله جل وعلا. ولكن كونوا ربانيين. وتأمل في تفسير السلف لهذه الكلمة أنهم العلماء، الحلماء، الحكماء، لأن العلماء بهذه الصفات العظيمة حقا هم الذين حققوا عبادة الله تعالى وتقواه والقرب منه جل وعلا، وحققوا كمال الإخلاص لله تعالى. ولكن كونوا ربانيين، ولكن كونوا ربانيين. وكما أن الرب معناها يعني الذي يربي عباده بنعمه، خلقهم، رزقهم، وهكذا يعني يربيهم بلطفه، فكذلك العالم الرباني. ولهذا يقول السلف هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، يعني يترفق بهم في تعليمهم حتى يصلوا إلى أعلى درجات الإيمان. ولكن كونوا ربانيين. ثم ذكر السبب كيف يمكن للعبد أن يرتقي إلى هذه المرتبة العالية حتى ينسب إلى الله رباني. قال بما كنتم ماذا؟ قال بما كنتم تعلمون الكتاب. هذه قراءة الجمهور، نعم، في قراءة تعلمون الكتاب، وفي قراءة، قراءة التي معنا قراءة عاصم وغيره، بما كنتم تعلمون، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فتأمل سبحان الله. يقول الضحاك كما نقل ابن كثير يقول: حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها. الذي تعلم القرآن في الماضي يعني كما كان السلف كانوا لا يتعلمون عشر آيات، لا تجاوزون عشر آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهذه الآية الإخوة آية عظيمة في فضل تعلم القرآن وتعليمه: بما كنتم تعلمون الكتاب، وفي قراءة الجمهور: بما كنتم تعلمون الكتاب. فبالعلم وكذلك مدارسة العلم وبما كنتم تدرسون ثم بتعليم العلم يرتقي الإنسان إلى أعلى درجات الإيمان، فيكون عبدا ربانيا. بما كنتم تعلمون الكتاب، أن القرآن إخوة كتاب يصل المسلم بربه جل وعلا، كتاب يرسخ الإيمان والعقيدة في قلب العبد. كلما تلوت القرآن، قمت بالقرآن، تدبرت القرآن، تشعر بقربك من الله تعالى، لأن هذا القرآن به تناجي ربك، به تقترب إلى الله تعالى، فيه كل حقائق الإيمان ومقامات العبودية. فكلما عظم نصيبك من القيام بالقرآن في الليل والعمل به في النهار وتعلم القرآن، ثم تأمل هنا في قوله: وبما كنتم تدرسون. تأمل كيف فصلها عن قوله: بما كنتم تعلمون الكتاب، ثم قال: وبما كنتم تدرسون. يعني أبرز هنا هذا السبب، حتى أعاد الجار المجرور هنا: وبما كنتم تدرسون. هذا يدلك على عظم شأن دراسة العلم. وكلمة درس تدل على خفاء وعفاء، هكذا قال ابن فارس، كما يقال يعني درس المنزل يعني عفا، والدريس والثوب الخلق يعني القديم، و يعني كما يقال يعني درسته الرياح إذا يعني عفت أو يعني مسحت يعني حقيقة الشيء حتى ما بقي إلا أثره. فكذلك الدراسة شبهت بمثل هذه الصورة، لأن الدارس يكرر ويتتبع ما في القرآن من معاني ويدرسها وينقب عنها ويسأل عنها. هذه المدارسة، المدارسة فيها تكرار، مثل ما تأتي الريح على الشيء حتى تمحو حقيقته وما يبقى إلا أثره. فكذلك الذي يدرس القرآن، وابن فارس قال أن الدارس يتتبع ما كان قرأ كالسالك للطريق يتتبعه. فالشاهد أن هذا يعني الكلمة هذه فيها يعني استعارة أو تشبيه يعني جميل. فالدارس هكذا ينبغي أن يجتهد في مراجعة يعني القرآن، سواء كان يراجع حفظه، هذا من مدارسة القرآن، لأن الإخوة الذي يتقن حفظ القرآن يتلذذ بالقيام به وتلاوته أينما كان، وهو في سيارته وهو في طريقه وهو يمشي وهو في قيام الليل، فيتلذذ بتلاوة القرآن إذا كان سلسا على لسانه، فهذا يزيد إيمانا ويعني تدبرا. ثم أيضا كما عرفنا يعني تأمل كيف الريح تأتي على الشيء حتى تمحو يعني هذا الشيء وما يبقى إلا أثر، فهكذا ينبغي أن يقبل الإنسان على دراسة العلم، ويعني كأنه من مبالغة في ذلك ما يترك يعني له إلا الأثر فقط، ما يبقى إلا الأثر، لأنه يعني أقبل عليه بكليته حتى يعني أجهد نفسه فيه، فكأنه ما يبقي شيئا من معاني، من يعني ألفاظ، من حقائق، إلا ويتعرف عليها ويتخلق بها ويعمل بها، فما يبقى شيئا كالشيء الذي يندرس. وبما كنتم تدرسون، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا المجلس يعني مجلسا مباركا في دراسة القرآن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، الحديث. فهذا فيه فضل مدارسة القرآن وفضل تعليم القرآن بما كنتم تعلمون الكتاب، وأيضا في القراءة الأخرى بما كنتم تعلمون. فالعلم والدراسة والتعليم هذه من أعظم يعني الطرق التي توصل العبد إلى أن يكون ربانيا. وسبحان الله، هنا أيضا يعني تأمل كيف خص القرآن بهذا، لأن كما عرفنا القرآن هو الذي يوصلك إلى حقائق العبودية. للأسف الآن كم من طلاب علم ممكن يقبل على متون حفظها ومدارستها لكن يهمل كتاب الله تعالى، وهذا لا يليق أبدا بطالب العلم. ثم أيضا تأمل هنا يعني أخر الدراسة، قال ما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، لأنها تأتي بعد أن يتعلم الإنسان العلم. فعلى القراءة الأولى قراءة الجمهور: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فلا يستغني عن الدراسة والمراجعة والتدبر، وهذا قد يكون ثقيلا على بعض النفوس، تجده في بداية الأمر يتعلم الشيء الجديد لأنه لكل جديد لذة، هذا في طبيعة النفس البشرية، لكن بعد ذلك تصعب عليه المراجعة وما يراجع علمه فيفقد حقيقة العلم الذي تعلمه وتذهب عنه بركة العلم. لكن إذا درس ما تعلمه من قبل يستفيد فائدة عظيمة، يرسخ العلم في قلبه. ثم كذلك تأمل على القراءة الأخرى: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، لأنه قد يتوهم المعلم أنه يستغني عن مدارسة العلم، يقول خلاص أنا الآن أعلم الناس فيستغني عن مدارسة العلم، فكأن هذا فيه إشارة إلى أن المدارسة لا غنى عنها، لا في فترة التعلم على القراءة الأولى ولا في فترة التعليم على القراءة الأخرى. وبما كنتم تدرسون، قال ثم صرح بأن هذا النبي إنما يأمر بتوحيد الله تعالى وينهى عن الشرك، قال: ولا يأمركم، ولا يأمركم، هذه على قراءة عاصم وابن عامر وحمزة وغيرهم، وفي قراءة الجمهور: ولا يأمركم، على الاستئناف يعني غير معطوفة مستقلة، قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. قال ابن كثير: لا أمركم بعبادة أحد غير الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. وتأمل كيف قال أربابا، يعني ما قال آلهة. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، مع أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، لكن ما الفائدة إذا عبد هذا الإنسان غير الله كأنه بعبادته غير الله كأنه نقض توحيد الربوبية، فلأن توحيد الربوبية مستلزم للألوهية. فقال: ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ففي ذكر هذه الكلمة زيادة في التشنيع عليهم. ثم صرح بأنه كفر، قال: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، يعني إذا أمركم باتخاذهم أربابا كما فعل النصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فهم يعبدونهم في الحقيقة، وليست العبادة فقط بالسجود، هم أيضا أولا يصلون لعيسى ويذكرون عيسى في صلاتهم ودعائهم، ويعني يستغيثون به ويطلبون منه هذه عبادة واضحة. وكذلك كما في حديث عدي بن حاتم لما قال إنا لسنا نعبدهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوليسوا يحلون لكم الحرام فتحلون ويحرمون عليكم الحلال يعني تحرمونه، فقال فتلك عبادتهم. مثل هذه الطاعة في التحليل والتحريم لا تكون إلا من قلب يخضع لهذا المخلوق، لهذا الإنسان، ما يعتقد أن هذا الإنسان بذاته بنفسه له حق التشريع أنه يحلل ويحرم. فلا شك أن القلب يكون في خضوع، هو خضوع العبادة التامة لهذا الإنسان، ولهذا كانت هذه حقيقة العبادة، فهذا حق لله، بخلاف الذي مثلا يعصي الله ويتبع فلانا في الحرام يقول أنا أعرف أن فلان ليس من حقه أن يحلل ويحرم، لكن يتبع فتواه مثلا في تحليل الربا اتباعا للهوى والشهوات فقط ليس عن اعتقاد، فهذه معصية. أما إذا كان يعتقد أن هذا من حقه أن يشرع ويحلل ويحرم، هذا هو الكفر وهذا هو الشرك، وهذا يوجد عند هؤلاء من أهل الكتاب. قال أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وتلاحظون الأخوة هذه آيات واضحة في كفر هؤلاء. جاء عند صح عند ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت الأحبار من اليهود من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، لأن كما تعرفون الإخوة كما ذكرنا هذا سورة آل عمران نزلت بسبب وفد نجران لما أتوا عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 للهجرة، فحصلت محاورات وكذا ونزلت بسببها آيات متفرقة في هذه السورة. قال أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني وقال له الرئيس أو ذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غيره، ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني. فأنزل الله جل جلاله هذه الآية ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس إلى آخر الآية. قال أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ثم تأمل في ترابط الآيات، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وهم ينكرون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ويجادلونه، فتأتي بعد ذلك الآيات تبين لهم الأنبياء بماذا يأمرون. إذن إذا ما أمروا بالشرك الذي يزعمه النصارى وإنما أمروا بتوحيد الله تعالى، أو صرح أنهم لا يأمرون بهذا الشرك وأن هذا يعني من الشرك، إذن بماذا يأمرون؟ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. تجد في الآية التي بعدها أن الله تعالى يذكر أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من آدم إلى عيسى عليه الصلاة والسلام كلهم جاءوا لأمر عظيم، أمروا بأمر عظيم. يقول الله تعالى يبين هذا الميثاق الذي كان بين الأنبياء، فيه تبكيت لهؤلاء النصارى الذين ينكرون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنه يأمرهم بعبادة نفسه، فبين أنه لا يأمر بالشرك وإنما يأمر بماذا؟ بما تأمر به الأنبياء من التصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، ميثاق النبيين يعني من آدم إلى قبل محمد صلى الله عليه وسلم إلى عيسى، قال لما آتيتكم من كتاب وحكمة. طبعا قراءة الجمهور لما بالفتح، لما آتيتكم يقولون يعني أوجه كثيرة، لكن بعضهم يقول هذه اللام موطئة للقسم، لأن أخذ الميثاق في معنى اليمين، أخذ الميثاق في معنى اليمين، فكأن التقدير وإذ أخذ الله ميثاق النبيين والله لما آتيتكم. وما قالوا يعني نعم موصولة مبتدأ نعم وآتيكم هي الصلة نعم والخبر الجواب لتؤمنن به يعني سد مسد الخبر لما آتيتكم من كتاب وحكمة إلى أن قال لتؤمنن به ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه يعني هذا مضمون الميثاق يعني وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ما هذا الميثاق والله يعني الذي آتيتكم من كتاب وحكمة وهذا المضمون ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به يعني الإيمان بهذا الرسول وهذا موجود في كتابكم نعم أو يعني تكون ما مضمنة معنى الشرط بمعنى مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به يكون جواب الشرط. قراءة حمزة بكسر اللام واضحة يكون للتعليل يعني وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به يعني لتؤمنن به لأجل ما آتيتكم من كتاب وحكمة يعني وفيها ذكر هذا الرسول وهذا الميثاق. طيب قال لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاء طبعا كثيرا ما يقرن بين الكتاب والحكمة لأن الوحي من أعظم صور الحكمة والعلم المتقن المحكم بالعمل ومعرفة حقائق الأمور وحكمها وأسرارها من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول ما علامة هذا الرسول قال مصدق لما معكم مصدق لما معكم من توحيد الله لأن كل الرسل يأمرون بتوحيد الله والأخلاق العامة مصدق لما معكم وكذلك لأن ما من نبي إلا وقد أمر أن يبلغ أتباعه هذا الميثاق وأنه إذا ظهر محمد صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليكم أن تنصروه وأن تتبعوه فهذا يعني تصديقه ب يعني ظهور هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فنفس بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي تصدق ما في الكتب السماوية قال لتؤمنن به ولتنصرنه نعم قال ابن كثير ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته لتؤمنن به ولتنصرنه قال ابن عباس رضي الله عنه ما هذا جاء عند ابن أبي حاتم وغيره قال ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث الله محمدا وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه أو ليؤمنن به ولينصرنه وأمر أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه فتقول طيب هم يعرفون أن هناك رسل ستأتي بعد يعني نوح وبعد إبراهيم وبعد لكن هذا من باب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذ الله تعالى الميثاق على كل رسول أن يخبر أمته بهذا الميثاق وأن يلزمهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم الله أكبر ثم زاد هذا الميثاق توكيدا قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أأقررتم بهذا الميثاق وأخذتم على ذلكم إصري إصري هو العهد المؤكد العهد المؤكد يقولون الإصار هو ما يشد به الإصار فكذلك الإصر قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين يعني ميثاق وتوكيد ثم شهادة قال فاشهدوا شهادة على أنفسكم فاشهدوا وليشهد بعضكم بعضا على هذا الميثاق بين الرسل وأتباعهم. قال وأنا معكم من الشاهدين، هذا تعظيم من الله تعالى لهذه الشهادة أو لهذا الميثاق. قال وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى يعني عن هذا الميثاق بعد ذلك، فمن تولى بعد ذلك بعد ذلك الميثاق فأولئك هم الفاسقون. تأمل كيف قال الفاسقون، لأن الفسق هو ماذا؟ الخروج عن منهج الله تعالى. فكما قال فسقت الرطبة يعني إذا خرجت عن قشرها، فالفاسقون الخارجون خرجوا عن هذا الميثاق الذي أخذه الله على كل رسول وعلى كل أمة. ثم كشف عن حقيقة هذا الميثاق ودين الرسل، قال أفغير دين الله يبغون، لأن هذا الميثاق هو في الحقيقة يرجع إلى توحيد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤمن به وينصره فهو في الحقيقة يعبد الله وينصر دين الله. فحقيقة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هي حقيقة التوحيد، فهو دين الله. قال أفغير دين الله يبغون، لماذا يتولون عن هذا الميثاق؟ أفغير دين الله يبغون الذي هو حقيقة الميثاق، أفغير دين الله يبغون على قراءة يعني حفص وغيره، قال يبغون كأنه أعرض عن يعني عن مخاطبة أهل الكتاب إلى مخاطبة المسلمين، كأنه يخاطب المسلمين ويعرض عن مخاطبة أهل الكتاب ويتعجب في تعجيب من حالهم كيف يعرضون أفغير دين الله يبغون. وفي قراءة الجمهور أفغير دين الله تبغون، يعني يا أهل الكتاب ممن أعرض عن هذا الميثاق تبغون، وهذا فيه مواجهة بالخطاب يكون أبلغ في التوبيخ. أفغير دين الله يبغون أو تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، أيضا على قراءة أو على القراءة الأخرى وإليه ترجعون. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، طوعا كما تعرفون يعني المسلم أطاع الله تعالى طوعا عن اختيار، وكرها يعني الكافر هو مستسلم لله كرها، يعني لأنه تحت قدرته وقهره وتسخيره يقدر عليه ما يقدر من مرض من آلام من موت، فلا يستطيع أن يخالف أمره، هذا معنى. وكذلك وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أيضا قال مجاهد سجود المؤمن طائعة وسجود الكافر وهو كاره، يعني كما إذا أصيب بكارثة شديدة يدعو الله مخلصا له الدين، أو كما جاء في بعض الآيات في سجود المخلوقات ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ففي سورة النحل يذكر السلف في هذه الآية أن الظل هذا يعني من صور سجود المخلوقات لربها، يعني تفيؤ الظل عن اليمين والشمائل كأنه يسجد لله تعالى لما ينتقل من جهة إلى جهة، فهذا أيضا يعني يحصل للكافر فظله يسجد وهو يتكبر ولا يسجد. هذه كلها معاني تدخل في هذه الآية. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أو وإليه ترجعون. وطبعا هناك الإخوة بشارات كثيرة في التوراة والإنجيل بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الميثاق الآن في القرآن يوجد يعني حقيقته يعني أو يعني موجود في التوراة والإنجيل حتى بعد تحريفها، هناك يعني رسالة علمية البشارات في التوراة والإنجيل بمحمد هذه رسالة ما أدري دكتوراه أو ماجستير في استخراج النصوص من التوراة والإنجيل التي فيها تبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا سفر التثنية يقول: موسى قال لي الرب أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم. نعم، من وسط إخوتهم، قالوا يعني إخوة بني إسرائيل يعني بنو إسماعيل. قال: مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. وغيرها أصرح من هذا، قال: تقوم أنبياء كذبة كثيرون، هذا في إنجيل متى، يقول عيسى: ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص، هو الذي يخلص ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة يعني الأرض شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. وهذا يعني ما حصل بعد عيسى إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وغيرها يعني كثير يعني في هذه في كتبهم. ولما ذكر الله تعالى الميثاق، لعلنا نختم بهذه الآية، لما ذكر الله هذا الميثاق في لزوم الإيمان بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بيّن في المقابل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يؤمن بالأنبياء السابقين، يعني أمر متبادل. فميثاق أخذه الله على الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد، ثم بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو في نفسه يؤمن بالأنبياء الماضين وما أنزل يعني عليهم. قال: قل هنا تلاحظ، قال قل، لأن الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بخلاف البقرة، قال قولوا آمنا، يعني الخطاب لأهل الكتاب. قال: قل آمنا بالله وما أنزل علينا، يعني القرآن، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. والأسباط هم أبناء يعقوب، يعني أبناء يعقوب إخوان يوسف، ويوسف 12، فهم الأسباط، يعني كأنهم أصبحوا أنبياء في نهاية أمرهم حسن حالهم، وتفرع منهم أنبياء بني إسرائيل. قال: وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، وهذا في تعريض باليهود والنصارى، يفرقون يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض. قال: لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. فالدين واحد هو دين الإسلام. هنا نختم بهذه الفائدة في المتشابهات بين هذه الآية وسورة البقرة. تلاحظ هنا قال قل، لأن الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا، لما أخذ الميثاق على الأنبياء بالإيمان بمحمد، في المقابل أخذ أو أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بباقي الأنبياء أو بالأنبياء السابقين. قل آمنا بالله وما أنزل علينا، هناك قال وما أنزل إيش؟ إلينا. لماذا؟ أيهما أبلغ، علينا ولا إلينا؟ إلى تدل على انتهاء الغاية، أنزل إليه وما أنزل إلينا، لكن وما أنزل علينا يدل على كأن هذا الكتاب يعني قد تمكن من المنزل عليه، أن على تدل على الاستعلاء، والاستعلاء هنا يفيد التمكن والاشتمال على الشيء، فهذا أبلغ من إلى. ولهذا قال البقائي: ولما كان الإنزال على الشيء مقصودا به ذلك الشيء بالقصد الأول، كان الأنسب أن يقال هنا وما أنزل علينا. وتلاحظ هنا قال وما أنزل علينا، لماذا؟ لأن كما عرفنا علينا أبلغ من إلينا، وهذا هو المناسب لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وما أنزل علينا لأن هذا القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فتمكن منه، تمكن من قلبه وعمله وخلقه حتى كان خلقه القرآن، وكأن القرآن اشتمل على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيته كأنك رأيت قرآنا يمشي على وجه الأرض. لذلك لما تأتي المبالغة يقول علينا ذلك. سبحان الله في أول سورة الزمر مثلا قال: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. ثم لما بيّن ما في الكتاب من توحيد و إلى أن قال: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه. فقال عليك بعد ذلك، هذه من اللطائف. يعني لما وصله ثم قرأه ويعني عمل بما فيه ناسب بعد ذلك أن يقول إن أنزلنا عليك، لأنه أصبح يعني متمكنا من هذا القرآن، كأن القرآن خلاص نزل عليه. فكذلك هنا ناسب أن يقول وما أنزل علينا، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، يعني في ذكر عطف على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى. هناك ماذا قال؟ وما أوتي النبي من ربهم. نعم، لكن هنا ما يحتاج إلى توكيد، لأن الخطاب مع من؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. والتوكيد أنت تحتاج إليه إذا كان المخاطب منكرا مثلا. فهناك ناسب أن يؤكد، لأن الكتاب مع، لأن الخطاب مع أهل الكتاب، فناسب أن يقول وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي من ربهم، لأنهم ينكرون. لكن هنا الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما احتاج إلى التوكيد. قال والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لعلنا نقف عند هذه الآية، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.